بعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا صخر يعني ابن جريرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذ عمر بن الخطاب.
هذه إشارة إلى خلافته وليس إلى ضعفه، إشارة إلى خلافته وأنها خلافة ستكون مدتها قصير. نعم. لكن نفع الله بها نفعا عظيما. نعم.
قال ثم أخذ عمر بن الخطاب من أبي بكر فاستحالت في يده غربة فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن.
نعم.
قال حدثنا عفان قال
هذا إشارة إلى فتحات وحصول الخير. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال أخبرني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا.
فيه القصد إلى ذلك، فيه القصد إلى إتيان قباء لكن لمن كان بالمدينة فإنه يأتي فيها ويصلي، وقد ورد الفضل في السنة في هذا. أما أن تشد الرحلة إلى قباء من بلدك فهذا لا يجوز ولا يشرع، إنما الذي يشد الرحل إليه من بلدك ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إدريس الشافعي.
فهذا دل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا حتى يقبضه، لابد من قبضه أولا. أما أن تبيع الشيء وهو عند من باع لك عند البائع ولم تقبضه ولم تنقله فإنه لا يجوز. ليه؟ لأنك قد تحجز عن تسليمه، وهذا حاصل. تجد الواحد مثلا بعض التجار يشتري الشيء ويتركه، كالتجار الحبوب مثلا وكذا، يترك هذا الشيء عند الرجل ثم يبيعه بعد ذلك، وقد يرتفع السعر. يعني لما تشتري أنت الطن الأرز مثلا بخمسة آلاف وخلال شهر ازداد إلى عشرة، لما تأتي بعد ذلك تنقل هذا بتجد البائع ماذا يظن في نفسه؟ لا لا لا، الرز غلى وكذا، ويحاول أنه ماذا تعطيه مثلا ألفا أو ألفين، يقول لك الله رزقك. لهذا ما يجوز أن تبيع ما ليس عندك حتى تقبضه. الشرط الثاني أن تملكه، حتى تملكه يبقى لابد من كلمتين: الملك النقل والقبض. والقبض أعم من النقل، لأن المبيع منه ما ينقل سيارة حبوب، ومنه ما لا ينقل وإنما يخلى وهو القبض. فقبض كل شيء بحسب. فمثلا الأرض، أنت اشتريت أرض هتنقلها؟ لا، ما تنقل أرض، لكن المهم أن الأرض ماذا تخلو، يخليها لك بحيث تستطيع أن تبيعها بعد ذلك. نعم. وهذا كله لرفع النزاع بين الناس. نعم. ما فيش تعيين. كيف يعني؟ هو موكلك ولا تدخل معه كتجارة؟ اشتري عشرة طن وبيعه، واشتري وانت هتاخدهم بعد ذلك عندك، هتاخدهم، يبقى دي وكالة. طب يعني أنت الآن توكله ولا بتشتري منه؟ طب إذا أنت بتوكله يبقى ده وكيل، بتقول له اشتري لي مثلا 10 طن أرز. طب ها لا، يبقى دي بقى إذا وكالة في إيه؟ وكلت أن يشتري لك وأن يبيع، يشتري لك ويبيع، هو لا يأخذ مكسب؟ لا، دي بقى مسألة أخرى وهي قد يكون فيها حيل. إزاي؟ تأتي أنت في مثل الأيام هذه قبل حصاد الأرز وتقول له اشتري 10 طن الأرز مثلا وليكن مثلا 10، وأنا وقت ما أريده سأخذه منك. أنت دفعت قيمة كم؟ 10 طن الآن على كم؟ ما بتحددش، أو حتى حدد في 10,000 ب100,000 جنيه، تمام؟ وبتقول متى ما أردت أنا أخده ما أخده. بتعمل أنت إيه؟ تنتظر حتى يصبح الطن ب15، تقول أنا عايز 10 طن، فبتاخد 10 طن. طيب ما استفادته هو؟ هو بديك 10 طن، استفادته ماذا؟ أنه أدار مالك عددا من المرات. ما هو هذا اللي بيفعله الفلاحون اليوم. صار يعمل إيه الفلاح اليوم؟ يعطيه الأرز الذي عنده ولا يربط سعرا، يقول أربط سعر وقت ما أريه، فيجي بعد 6 أشهر يقول له مثلا اشتري الأرز مني، حدد السعر، يقول له مثلا وقتها ب15,000. طب هو ماذا استفاد؟ استفاد أنه أدار الأرز. نفس العمل اللي انت بتفعله الآن، استفدت أن الأرز هيبقى ب15، هتاخده يوم ما يكون ب15. أيوة، ما أنا أقول لك أنت مستفيد. أنت مستفيد. وهو ماذا؟ مستفيد. وهو هذا لا يجوز. حين تقول له اشتري لي، أنت ما وكلت للشركة أرزا ويعطي إياك، إنما أنت أعطيته قرضا جر نفعا. وهو نفس المسألة. أنت الآن حينما تعطيه العشرة مال 10 طن 100,000، أنت الأرز غير موجود، المال بس اللي موجود، لانه مش هيشتري لك فورا ويعطي اياك، لا ده هو بيدور بقى، بيدور، اصبح لك عنده 10 في الذمه، العشره اللي عنده في ذمته. طيب ومالك وبيدوره، اصبح انت دلوقتي كانك اكرضت ال 100,000، هو بيشغله، ودي فائدته، يبقى هو استفاد منك هذه، يبقى ده قرض جرى نفعا. وعند 6 أشهر بتقول له هات لي مثلا كذا، فبتاخد، يبقى وقتك أصبح طن 15,000. لو أنت تاخد الطن ب15,000 وهتبيعهم بقى ب150,000. أو تقول له وقتها قد يأتي واحد يقول إيه؟ طب أقول لك اديني تمنهم، يعني اديني 150,000، يبقى أنت اديته ب1000 ب150,000. هذا ما يجوز، لابد من هذا. لكن لو أنت اشتريت منه، انتبه، اشتريت منه في ذمته 10 طن، في ذمته 10 طن سلم، وحددت أجلا، لا إشكال في ذلك، بالسعر والقبض سلم 10 طن في 10,000، أنا محتاج منك بيع 10 طن واحد رمضان، او احنا مثلا دلوقتي عشان زكاة الفطر مثلا اقول له كده اعطيني، هشتري منك 10 طن 20 رمضان، بكام هتعطيهم لي؟ الطن مثلا ب10,000، خذ ال100,000 وانا بقبل. يبقى انا الشراء في الذمة الان، وحددنا اجلا، لكن صورتك انت لا يمكن تحدد اجل. ليه؟ لانك تريد الاجل الذي تتربص به رفع السعر. يبقى اذا هي مال بمال، هو استفاد مالك وانت استفدت المال هنا، يبقى دي مال بمال وليس حقيقة الشر. لكن تريد ان تكون شرعية ولن تفعلها الا فعلا اذا كنت محتاجا كسلم، انك تشتري منه 10 طن يوم 20 رمضان يسلمهم لك. فهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين من أسلف فليس في كيل المعلوم وزن المعلوم إلى أجل المعلوم وتدفع الثمن. فهذا هو السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا لا بأس. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
لأن ساق على التفاوت، فالنبي نهى عن عدة بيع هنا، أنه ما يبيع بعضكم على بيع بعض، ولكن انتظر، إما فإذا تم البيع فلا تدخل أنت لتفسد عليه بيعه. اشتريت الحبوب هذه بكم؟ العدس ده بكم؟ اشتريته ب10,000 طن. قال طيب، ويدخل وليه اشتريته بهذا؟ مثلا أنا أعطيه إياك ب8 أو العكس. المشتري دفعته بكام؟ ب10، انا اشتري منك ب12، فيبيع على بيع اخي، هذا ما يجوز. والبيع اذا عقد لا يجوز ان يتدخل احد في البيع، ولهذا بيع باطل اللي هو الثاني، والبيع الاول هو المنعقد. طيب هذه صورة. الصورة الثانية النجش، وهو ان يرفع السعر لا بغرض الشراء، ولكن بغرض أن يلحق الضرر بالرجل. يقول عليه ب7، ثاني يقول ب10، ثاني يقول ب20. هذا يريد ماذا؟ يريد رفع السعر على المشتري أو كذا، لا يريد الشراء، إنما يريد الحق الضرر. أما لو كان يريد الشراء حقيقة ووقع ذلك لا بأس. وكذلك النهي عن بيع حبل الحبلة، وهو ما يكون في بطنها، إذا خرجت، إذا يبيع ما يكون في البطن، ثم حبل ما يكون في البطن، هذا كله قائم على الغرر. ونهى عن المزابنة، وقد فسرها بأنها بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم عنب بالزبيب كيلا. وهذا لا شك أنه ينقص ويتفاوت، فالثمر بالتمر كيلا، هذا كيل بكيل، طب أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال إذن فلا إثم، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني أنا أعطيك الآن عنب بزبيب، ده كيل بكيل، طب ما هو العنب الآن لما يتزبب بعد ذلك بينقص، يبقى أفضى إلى ماذا؟ التفاضل، أفضى إلى التفاضل، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن بيع العنب بمال واشتري الزبيب بمال، افصل البيعتين. ولم يرخص في الثمر بالتمر كذا إلا في العرايا بأوصاف مضبوطة كما جاء في السنة. إذا احتجت أنت إلى شيء تأكله وما زال الثمر على النخل فرخص في العرايا، إذا كانت 5 أوسق فدون وعند الحاجة هذه فقط. نعم. لكن تأتي مثلا إلى فدان من الثمر وتقول بعني بكذا من نفس هذا الشيء، يقول مثلا أخذ منك الفدان هذا القمح مثلا أخذه منك ب5 طن، هذا ما يجوز، لأن هذا لا شك جهل بالتماثل. نعم نعم. يشمل
النصارى؟
كيف النصارى؟ غير المسلم؟ اه نعم، لأن بيع محرم سواء كان مسلم أو نصرانيا، ما تبيعي على بيع. نعم نعم. بيشتريه علفا ولا بيشتريه علف ما في مشكلة. لو جاء عنده ذرة وبدا البعض منه من كيزانه وكذا لكن لم يشتد ولم يكتمل واشتراه علفا هذا لا إشكال لأن باع علفا ما باع ذرة. لكن لو جاء يبيعه ذرة لابد أن يكون بدا الصلاح لازم وصلاحه كل شيء بحسبه. العود كامل وبيطحنه إذا كان الشراء الآن للقطع الفوري هيقطع فورا يأخذه يقطع فورا ما في مشكلة. والأمر الثاني أن يكون البيع لأجل الثمر لما بيأخذ هذا علف بيأخذ هو بقى مثلا خده علف وشاف مثلا بعض الكيزان تمت عنده وخده النفس ما في مشكلة بس هو باع علفه هو بقى بينتقي من هذا يحطه في بيته ما فيش مشكلة. لكن ما باع ايه الكيزان ثم يكون العود مهملا لا انما هو باعه علفا ما في مشكلة بيقطعه ما في مشكلة. نعم.
قال العسيمين رحمه الله اما قول المؤلف على بيع اخيه هل المراد اخوه من النسب أم أخوه من الرضاع أم أخوه في الدين؟ نعم أخوه في الدين. وعلم من كلامه أن يجوز أن يبيع على بيع الكافر وكان له عهد وذمة لأنه ليس أخا له.
شوف تفرعات كما قلنا تفرعات الشيخ ولهذا كما قلنا وكررنا كتب وشروحات العثيمين مشروع علمي مستقل ده مشروع علمي في جنب كده مشروع علمي جيب كتاب ورا كتاب. ومن توفيق له لهذا العالم أن تقريبا شرح في كل فروع العلم ففي التفسير في الحديث في العقيدة في الفقه في الأصول في المصطلح في النحو في علوم القرآن في الآداب الشيخ له شروح في الفرائض شروحات في جميع فروع العلم. فالشيخ العثيمين كتبه مشروع كده تاخده وطبعه وتجيب كتاب بعد كتاب هذا مشروع الحقيقة ومشروع مهم لأن طريقة الشيخ تربية في العلم. نعم فشوف يقف عند مثلا لفظة أخي طيب هل هو أخ في النسب أخ في الرضاع أخ في الدين ما المراد ها؟
وعلم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر وكان له عهد وذمة لأنه ليس أخا له والنبي صلى الله عليه وسلم قال على بيع أخيه والكافر ليس بأخ. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ لا يحرم البيع إلا على بيع المسلم ولكن القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذميا لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له. نعم
يعني ايه يعني على اخي يعني انتبه كيف تبيع هذا اخوك فيكون دي كلمة ماذا رادعة لك وليس انها الوصف المعلق به الحكم. نظيره في التحبب والتعطف ما قالته خديجة رضي الله عنها لما اتت بالنبي الى ورقة بن نوفل فقالت له ماذا اسمع من ابن اخيك ودي كلمة احنا نعرفها يمكن في الفلاحين اكتر من غيرنا واخد بالك لما بتقول مثلا ابنك صغير ابني مثلا مع ابنك اقول العب مع اخوك عيب اخوك دي بتعطي ايه بعد المعين مع اخوك او هذا ابن اخوي وهو ليس ابن اخيك حقيقة فيخرج هذا المخرج. فالشيخ يقول ان هذا خرج مخرج غالب ولهذا الكافر اذا كان بيننا وبينه عهد فمن الاحسان اليه الا تبيع على بيعه والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في دينه ولم يخرجوكم من دينكم ان تبروا من تقسطوا اليه هذه واحده. الامر الثاني ان هذا بيع محرم والبيع المحرم لا يجوز لا مع مسلم ولا مع كافر. ولهذا البعض جوز أن يكون هذا البيع المحرم مع الكافر. مثلا الخمر لا يباح بيعها، قالوا الكافر ليست محرم عليه، اعطيه إياها بيعه إياها بيعه إياها. أو بعض الناس يقول التلفزيون، تبت من التلفزيون وعند التلفزيون بكذا بيعه للنصراني أو إلى آخر ذلك، وهذا محرم ولا يجوز، لأن البيع إذا كان محرم فلا ينبغي للمسلم أن يبيع محرما حتى ولو لكافر. وكذلك أيضا هنا يقال هذا بيع محرم، فلا فرق بين الكافر وبين لا فرق بين الكافر وبين المسلم. قد نقلوا عن الأحناف، بعض نقل الأحناف هكذا يقال بالعموم، أنه جوزوا الربا في بلاد الكفر أو كذا وكذا، وهذا ليس بصحيح. وتحقيق مذهب أبي حنيفة هذه المسألة ليس كما يرون. هات ماذا أبي حنيفة في الربا في بلاد الكفر. نعم.
أرى صاحب عون محبود لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع، وفي بعض النسخ ولا يبع بالجزم، ويأتي شرح قوله ولا يبيع على بيع أخيه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. واستدل بقوله على خطبة أخيه أن محل التحريم في الخطبة إذا كان الخاطب مسلما، فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا، هو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي، ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يظهر. وقال الخطابي قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم، فبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة، وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، وكقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم ونحو ذلك. وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين، فعلى الأول الراجح ما قال الخطابي، وعلى الثاني الراجح ما قال غيره. فقد
نعم. استدلالهم بكلام الأحناف هذا من سوء فهمهم لكلامهم، يقولون الآن لا بأس أنت في بلاد الغرب تتاجر، لأن الشيخ الآن أبو حنيفة جوز هذا. طب أبو حنيفة جوز هذا في بلاد الغرب أو في بلاد الحرب؟ انتبه، بلاد الحرب أو بلاد الغرب؟ وارد عن أبي حنيفة ديار الحرب، فهي في ديار الحرب وليست في بلاد الغرب. قد يقول بلاد الغرب بلاد كفر، نعم فرق أيضا بين بلاد الحرب وبين بلاد الكفر، فليس كل بلد تكون بلد كفر تكون بلد حرب. بلد كفر بيننا وبين عهد وميثاق، هذه بلد كفر ليست بلد حرب. يبقى الوارد عن أبي حنيفة القول في ماذا؟ في بلاد الحرب ليس في بلاد الكفر. وعليه يبقى الاستدلال بكلام أبي حنيفة في أنك إذا كنت في الغرب وكذا فيجوز عمل بالربا، وأظن يمكن ده إن لم أكن وهما ده يمكن كلام كان موجود للقرضاوي بين أو بعض المراكز اللي هي سموها المراكز العالمية أو اتحاد مش عارف إيه أو إلى آخره. فأبو حنيفة ورد عنه أنه كان يفتي بهذا في بلاد الحرب، لأن أصلا أموله ماذا؟ مباح للمسلمين. فإذا كان الأمر وهي مباحة بالأصل من غير هذا مباحة، فإذا أخذها بهذا فهي مال مشروط. فالشروط كما ذكر بعض العلم عند أبي حنيفة أن يكون العقد في أرضهم، أن تكون ضمن دار حرب، أن يكون المسلم هو الآخذ للربا للمعطي، يعني ما يكون في تحامل أن هو يأخذ وإيه ويعطي. يبقى انتبهوا الشروط عندها دي فائدة تستفيدوها اليوم، فائدة تستفيدوها اليوم. لأن أولا نقرأ عن أبي حنيفة تجويز ماذا؟ التعامل بالربا في بلاد الكفر، هذا واحد. اثنين، القائلون بهذا عمموا سائر العقود المحرمة، مش اقتصروا حتى على هذه، لا، يعني أنت في الغرب بتراحتك بقى هتبيع خمرة بيع كذا. أظن يمكن في كلام لعلي جمعة كمان في مسألة الخمر ديت، فتعامل هناك، خصوصا كمان أن هذه ليست محرمة عندهم، يبقى لا إشكال، نقول انتبهوا. أما كلام أبي حنيفة رحمة الله عليه الوارد عن الحنفي أيضا في هذا، واحد، أن يكون العقد في أرضهم ليس عندنا. اثنان، أن تكون البلاد بلادة ماذا؟ حرب، يعني أموالهم مباحة. ثلاثة، أن يكون المسلم هو الآخذ لماذا؟ للربا، لأن يجوز له أن يأخذ المال بأي وجه من الوجوه. لكن ده طبعا قول أبي حنيفة، وإلى الجماهير على المنع، حتى هذا على المنع. قال ابن قدامة: ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق لقول الله تبارك وتعالى: وحرم الربا. وقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما يأكل الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل، وقوله: من زاد أو تزاد فقد أربى، عام، وكذلك سائر الأحاديث. ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين. انتهى باختصار هذا من البعض. والنووي قال: الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام. وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف: ودليلنا عموم الأدلة المحرمة للربا، فلأن كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك كسائر الفواحش والمعاصي، ولأنه عقد فاسد، انتبهوا، فلا يستباح به المعقود عليه كنكاح. وعليه فإننا نقول: لا يبيع أحدكم فوق على بيع أخيه أو كذا، بأن كلمة أخيه إنما هي أغلبية وليست هي التي يدور معها الحكم، فلو كانت مع كافر لا تجوز، وهو ماذا؟ ليس بحرب، بل بيني وبينه عهد أمان، يدخل في حدود الإحسان. وأيضا هذا العقد ماذا؟ هذا العقد فاسد، وهو أن يبيع على بيع أخيه، وبالتالي لا يتم له هذا الأمر. يبقى هذه فائدة، لأن الحقيقة في مجامع أو في هيئات الأمة بيسموها الهيئات العالمية ديت اللي غير رسمية ديت، يعني رئيس مش عارف اتحاد إيه واتحاد إيه، اللي هو كل 20-30 واحد باتجاهات معينة يعملهم اتحاد وكذا، فيقولون بمثل هذه الفتاوى، لأنهم ينطلقون في الفقه من ماذا؟ من أن دليل أي مسألة أن يوجد قائل به، فطالما موجود فقيه قال يبقى نحن ماذا نقول؟ بقول فلان، نقول بقول أبي حنيفة، نقول بقول مالك، نقول بقول أحمد، نقول بقول فلان، نقول طالما يوجد عالم يقول هذا. يبقى إذن الوارد عن أبي حنيفة رحمه الله مع كونه مخالفا للجمهور كمان، الوارد عن أبي حنيفة التقييدات اللي هي تمنع الأخذ بالفتية في هذا الواقع اللي بيقولونه، وهو أنها ليست بلاد حرب بل هي بلاد كفر. الأمر الثاني أن الربا بيقوم على تعاطي الطرفين، لكن عند أبي حنيفة أن يكون المسلم هو الإيه؟ هو الأخذ. فإذا جيدة انتبهوا لها، إنما أن يبيع خمرا لأن الخمر مباح عندهم هذا ما يجوز، لأنك ماذا؟ لأنك بعت محرم عليك في الشريعة، فلا ينظر إلى غيرك، فلا ينظر إلى غيرك. وكذلك بيع التلفاز لمن يعلم قطعا أنه سيستعمله في المحرم هذا ما يجوز، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم. شوف بيع الخمر في كلام لجمعة أو قرضاوي، أيوة بينفعنا عبد الرحمن في الحاجات دي بقى، في حاجات بيحتاج ان احنا نقلم اظافره وحاجات ما يمشي معنا فيها. نعم.
على صفحة الشيخ صفحة الفيس.
أيوة صفحة مين؟
الفيس لعلي جمعة.
لعلي جمعة صفحته الرسمية؟
أيوة
الرسمية؟
أيوة
أكيد؟ نعم.
قال نص البيان نظرا لما انتشر في بعض الصحف التي تريد الإثارة لا الإنارة.
نعم نعم يقول
نظرا انتشر في بعض الصحف التي تريد الإثارة لا الإنارة.
تمام.
فهذا بحث مفصل بالأدلة عن إباحة العقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين.
طيب.
مثل بيع الخمور.
تمام.
وحقيقة هذه الفتوى أني سئلت منذ عدة سنوات وليس في وقت ما نشر ذلك في الصحف، وكانت الفتوى بخصوص الحج، وكان نص السؤال هل يجوز أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة كبيع الخمر لغير المسلمين في بلادهم وكربا مع غير المسلمين في بلادهم كذلك. وكانت إجابته هي ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف إلى أنه لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وأن المسلم في دار الحرب له أخذ أموال الحربيين بأي وجه كان ولو بالعقد الفاسد كالقمار أو بيع الميتة أو والخمر. قال محمد
ماذا كالإيه يقول والمسلم
ولو بالعقد الفاسد كالقمار أو بيع الميتة والخمر. قال محمد وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ عنهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان. ثم قال ولو أن المستأمن فيهم أي الحربيين باعهم درهما بدرهمين إلى ستة ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذوا الدراهم بعد حلول الحول لم يكن به بأس. وقال السرخسي بعد ذكره لمرسل مكحول لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب، وهو أي مرسل مكحول دليل لأبي حنيفة ومحمد في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالا بالقمار فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد.
أي وبعده
وقول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة الحنفية.
ماشي.
فقد قال الإمام السرخسي بعد نصه السابق وحجتنا السادة الأحناف في ذلك ما روينا وما ذكر عن ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع
ربا الفضل ربا العباس
بن عبد المطلب، وهذا لأن العباس بعدما أسلم رجع إلى مكة وكان يرابي وكان لا يخفى فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز، وإنما جعل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى جاء الفتح. وقال الكمال بن الهمام والحسكوفي
طيب ماشي بعدين هو كله عن الأحناف ثم بعد أي بعد النقلات هات بعد النقلات
بعد النقلات وبعد فحاصل مذهب السادة الأحناف جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب بين المسلم وأهل دار الحرب سواء كان العقد بيعا لميتة أو خنزير أو خمر أو مقامرة
تمام
وما يجب أن يلتفت إليه مطالع هذا النقل عن السادة الحنفية أن يضع في الاعتبار
ولا ينبغي
وما يجب أن يلتفت إليه مطالع هذا النقل عن السادة الحنفية
مطالع هذا النقل نعم
نعم أي أن يضع في اعتباره أن أهل المذاهب الأخرى لديهم قواعد يمكن من خلالها التعامل مع حالات الضرورة والابتلاء ويمكن من خلالها عقد صلة بين مذاهب إليه السادة الحنفية وبين أقوال المذاهب في المسألة ذاتها، ومن هذه القواعد تقليد القائل بالجواز عند الضرورة رفعا للحرج. فقد قال الشيخ العلامة الشرواني لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا تقليدا ما تقدم ليتخلص من الحرمة. الثاني الإنكار في المجمع عليه، فقد ذكر السيوطي إنما ينكر المتفق عليه.
وبعد ذلك
فعلى ما سبق تقديمه من مذهب السادة الحنفية يكون أداء الحج من المال المكتسب من العقود الفاسدة بين المسلم وأهل دار الحرب في دارهم جائزا لأن هذا المال طيب كما نص على ذلك الإمام السرخسي.
تمام. السؤال بقى ارجع بقى لأصل السؤال
أصل السؤال
سؤاله بعد الإنارة والإثار
هل يجوز أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة
أيوة
كبيع الخمر لغير المسلمين في بلادهم
أيوة
كربا مع غير المسلمين في بلادهم كذلك.
جميل. يبقى الرجل ده فين؟ السؤال في الشرق وهو في الغرب اللي هو ماذا؟ السؤال ها عن المال المكتسب من العقود الفاسدة بينه وبين ايه غير المسلمين. ذكر فأتى بكلام الأحناف. كلام الأحناف المقيد بماذا؟ اللي احنا ذكرناه الآن، اللي هو دار الحرب أن يكون العقد عندهم، أن يكون المسلم والأخذ له. شوف هذا اللي احنا نبهنا عليك قبل هذا، وده مفتي ودارس أصول وبيتكلم في الجمع بين كلام السادة الأحناف وبين غيرهم بين غيرهم بقواعد والآخرة. أولا الفتوى إنما هي متعلقة بغير في التعامل غير المسلمين، ده اللي يعنينا. طيب أما أصل المسألة وهنا حج بمال مكتسب كذا، خليه حج بمال مسروق، خليه حج بمال مغصوب، يحج بمال مغصوب بأي مال من الأموال. باع الخمور للمسلمين مش للكفار وصار عنده مال محار، هل يحج به؟ لا تحج به. طب إذا حج به صح حجه على الصحيح وإثمه على نفسه فيه، وأنا مش محتاج لأبو حنيفة ولا كذا. أدى واحد، ودي يعرفها الطلبة المبتدئون، يعني هتكون مسألة بقى إيه المال المحرم منفكاك الجاء من عدمه، هل هنا يعود على العبادة بالأثر أو غير ذلك. الأمر الثاني، الجواب قال الإمامان، معناه الجواب الذي أشتهي قال الإمامان. أنت قل يجوز أو يجوز بالأدلة ثم تقول وهذا قول فلان أو عن لا. قال الإمامان، طب جاي طبعا الإمامان مش أبو حنيفة وصاحبه، خلي بالكم احنا عارفين بعض، احنا مصريين وعارفين بعض، في فرق بين قال أبو حنيفة وصاحبه وبين قال الإمامان. اولا ما احد قال ابدا في الاصطلاح ده، تجد كتب الفقه والله اعلم فيما اعلم مش هتجد قال الائمه الثلاثه ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد، قال الامامان ابو حنيفه ومحمد، دايما معهود الفقه ايه قال الامام ابو حنيفه وصاحبه محمد وصاحبه ابو يوسف وصاحبه، ده المعروف قال الامام ابو حنيفه وصاحبه. لكن لما أقول قال أبو حنيفة وكذا بقى العدد واحد، العدد في الأئمة واحد، لكن لما أقول قال الإمامان أبو حنيفة ومحمد وكذا يبقى بقوا اثنين، خلي بالك احنا عارفين بعض. يبقى قال الإمامان غير قال الإمام وأبو حنيفة، لكن دي خلاها نقطة فنية يعني مش نقطة ايه، لكن خلاها نقطة فنية على جنب ديت. يعني الأمر الثاني أنك اخترت ما يوافق الآن مرادك وهواك، والمفترض في بحث أي مسألة أن تنقل تعطي حكمك ثم تدل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال السلف، ثم تنسب الأقوال هذه إلى قائلها، وذلك بناء على قاعدة أنه طالما قال الإمام قال الإمام يبقى إذن هذا البحث لا يستنكر لأن قول عالم، وهذا على إطلاق ليس بصحيح، فقول عالم لا يعتبر في مخالفة النص ولا يحكى به خلاف إذا لم يعتد به. فأنا أقول 3-4-5-2-3-1 في أمر لا يعتد بخلاف به لا يذكر فيها، يبقى هنا أقول القول الحكم بأدلته وأنقل خلاف في المسألة وأذكر كلام الأئمة وأناقشه ولو رجحت قول إمام على إمام. الأمر الذي بعد ذلك أخفى مع انه بينقل النصوص في دار الحرب وعلة دار الحرب، فعممها في العقود الايه الفاسدة مع الكفار عموما، ولهذا قلنا فتوى ابي حنيفة. ليه نحن نقول فتوى ابي حنيفة؟ لان هذه تفهم فهما خاطئا، فقد تتنقلها انت لعدم رجوعك الى المصدر ومعرفة فتوى ابي حنيفة، تقول لا بس كان ابو حنيفة شيخ كان جوز العقود الفاسدة هناك وجوز ربا هناك فبناء عليه. لا، خذ هذا محل كلام ابي حنيفة رحمة الله عليه، هذا يكون في دار الحرب مو دار الكفر مو دار الغرب بلاد الغرب، انما هذا في بلادي ماذا الحرب الذين يباح لنا اموالهم اصلا. اثنان ان يكون العقد هناك، ثلاثة ان يكون المسلم والايه هو الاخر لأنه حصل المال الجائز له بغير هذا بأي طريقة من الطرق فلا يتعدى الأمر هذا الباب. هذا كلام من أبه. ومع ذلك في كلام أبي حنيفة قد عرضه كلام الأئمة الآخرين وهو الراجح للأدلة. هكذا ينبغي أن تطرح المسائل. لكن أتي طالما واحد قال بهذا حتى لو عجزوا أن يأتوا بقائل زي مثلا تحريم الختان, طب وده نجيبه بقى منين؟ وده نجيبه منين ده في المذاهب الأربعة؟ ده نجيبه منين؟ فيعدلون إلى قواعد عامة يدخلون من خلالها ويوظفونها فيما يريدون, بينما كان بالأمس ما يقولون بهذا. فإذا استطاع أن يأتوا بنص ولو ضعيف وكذا يأتون, ما استطاعوا يأتون بنص أي إمام, ما استطاعوا أتوك بقواعد ولا تنطبق على المسألة فيدخلون من خلالها. من هنا ينبغي التفاطن حتى في المسائل دي, ولهذا المسائل دي لابد تدرس أيضا لأنها أصبحت خلاف بين مناهج حتى الفقهيات دي. مسائل معروفة كده, هتتكلم في ربا البنوك, هتتكلم في الحجاب, هتتكلم في الختان, هتتكلم في التعامل بالربا في كذا, هتتكلم في بعض حاجات هي إيه اللي هم بيسموها بقى اللي هي معروف واللحية وحكم الصلاة في المساجد المقبورة والاحتفال بمولد النبي. عندك مثلا 30 مسألة ابدأ بها وتعرف نقولاتها وتعرف ملحظ كلامهم. دي مسائل مهمة ليه؟ لأنها أصبحت مسائل تأخذ الصبغة المنهجية, زي البسملة كده في وقت من الأوقات عند السلف بنص عليها, زي المتعة كده في وقت من الأوقات عند السلف بنص عليها, زي المسح الخفين, زي كذا زي كذا. إذن أصبح هذه المسائل من جهة الفقه لابد أيضا أن نعنى بدراستها, لأن القائل لها هم أهل بدع أيضا يريدون توظيف ذلك لما يخدم منهجهم اللي هو المنهج بقى التمييعي. وبيضربوا في السلفيين عن طريق ده, السلفيين بيقولوا الاحتفال بالمولد حرام. طب ما فيش عالم قال حرام, يبقى السلفيين زي العالم وخلاص مثلا. ده على منهجكم انتم, يعني على منهجكم. طب ما فيش عالم قال ان تغطية الوجه واجبة, يبقى مش محتاجة, مش الحرب مع السلفيين بقى, هي خلطوها حرب مع السلفيين. يعني لما انتم تقعون فيما يخالف الجماهير بل الإجماع بل كذا وتأتون بشذوذ عالم يقولك هذا كلام عالم, والمطلوب منا أن نحترم هذا القول والقول الآخر كما تقولون. لكن لما يكون أنت معك الجمهور أصبح كلامك قول متهم. دي فتوى السلفيين, فتوى إيه السلفيين؟ تحريم الاحتفال بالمولد. طب ما فيش حد قال حرام خالص. وجوب اللحية, ما فيش حد قال وجبة خالص. وجوب النقاب, ما فيش حد قال وجبة خالص. يبقى بلاش بقى حرب مع سلفيين, ولا نقول للناس بقى ايه حقيقة المذهب ده ابدا. ده اللحية دي بس اجمعوا على تحريم حلقه. يعني احنا بنقولكم خلوه عالم مش راضين, طب خدوا الاجماع بقى, الاجماع على ان حلق اللحية حرام, الإجماع على أن حلق اللحية حرام, حلق اللحية حرام, نقل الإجماع في ذلك. طب النقاب نقل الإجماع فيه, وحتى الذي يرد الإجماع فيه بيخصصه حيثما تكون فيه محمول على حيثما تكون فيه. وآخرون يقول الإجماع العملي مش العلم. احنا معك الاجماع العملي في نساء المسلمين في القرون كلها تغطية الوجه, بس ده مش يقتضي اجماع علمي. لكن ما يختلفوش في ان الاجماع عملي, لازالت النساء على هذا, وان هذا محكي فيه كونك توافق او توافق. المهم انه محكي فيه الاجماع, يعني قول مو بشاذ, مش قول السلفيين. طب نجي للختان, لم يوجد قول بالتحريم في كلام العلماء ابدا ان ختان النساء حرام. إنما سنة مكرومة، ها؟ إنما محرم ما أدري، ما يوجد أبدا. بل اللي يحضرني الآن إن الكراهة لا أعلمها قولا لأحد، الكراهة ما أعلم يحضرني الآن، لكن تحتاج رجوع. اتفاق على مشروعية، لما يقال كراهة في هذا غير وارد، فضلا عن ماذا؟ عن كونه حراما، عن كونه حراما. فهؤلاء يتعاملون مع الفقه بإجرام، بإجرام يا أخواني، بإجرام. ده اتباع هوى واضح، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. لهذا ينبغي علينا أن نتيقظ لهذا. شوف اليوم احنا بنرد على مين؟ الطبقة. ما فيش حسان اليوم، خلاص جبنا سيرة حسان اليوم، ما في حسان اليوم، في علي الجمعة اليوم، فيه مدرسة علي الجمعة وسعد الدين هلالي وأحمد كريمة وهكذا. ليه يا أخواني؟ لأننا نخالف كل صاحب باطل، نخالف كل صاحب إيه؟ كل صاحب باطل. فما فيش داعي بقى وأنتم مركوش غير هذا باطل. طيب وأنت بتخالف هؤلاء، وأنت أقمت الدنيا أنت نفسك في الفقه ضد علي الجمعة في الإيه؟ في الختان، في الختان. طب ما انت بترد اهو، ما انت بترد، ما تركت واحد يوفي في الختان بكذا الا ترد عليه. نعم.